بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن أيها الإخوة في خطتنا الجديدة بين الفينة والأخرى نأتي إلى حلقة من الحلقات الجديدة، فنجعلها خلوا من التلاوة المنهجية، ونجعلها أيضا من غير الدرس المعتاد الذي يسير ضمن سلسلة الدروس في شرح المنظومة التي بين يدينا، وإنما نفرغ هذه الحلقة لموضوع من المواضيع التي تتعلق بقراءة القرآن الكريم، وهذا الموضوع يكثر السؤال حوله، وتأتينا إيميلات وأسئلة على بريد البرنامج، ولا يتسع وقت برنامجنا المعتاد للإجابة على هذا السؤال لكبر الإجابة، طول الإجابة يحتاج إلى وقت طويل، فنضطر إما أن لا نجيب أو نجيب بشكل مجتزئ جدا لا يفي بالغرض المطلوب. فنحن كل فترة نخصص حلقة لبحث موضوع من الموضوعات، كما خصصنا في الماضي حلقة لموضوع القراءة عبر الوسائل الحديثة، الاتصال عن بعد، هل يعلم القرآن عن بعد أم لا يعلم، هل مجرد التعليم فقط أم أيضا يصح الإجازة من خلاله، كل هذا بحثناه في حلقة كهذه الحلقة التي بين أيدينا اليوم. حلقة اليوم أيها الإخوة خصصناها لموضوع معين، ولسماع الفيديوهات المرسلة من قبلكم على موقع القناة، حيث إن عندنا في موقع القناة في برنامج الإتقان لتلاوة القرآن المشاركة، إمكانية المشاركة بالصوت والصورة لمن أحب، وبالصوت فقط أيضا لمن أحب. سنستمع لبعض الفيديوهات في آخر البرنامج، وإن زاد عندنا شيء من الوقت لعلنا نأخذ شيئا من الإيميلات المرسلة. أما الموضوع الذي خصصته لحلقة اليوم أيها الإخوة فهو موضوع الساعة بالنسبة للعاملين في الدراسات القرآنية في هذه الأيام المباركة التي هي، يعني أنا أسميها وتسمعون هذا مني كثيرا، العصر الذهبي للقرآن الكريم. أمة الإسلام ولله الحمد مقبلة على كتاب الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها، عربا وعجما، ذكورا وإناثا، كل الأمة مقبلة على القرآن. هذا ما كان أيها الإخوة، صدقوني، يعني من قرابة 45 سنة أو أكثر أو أقل ما كان هذا الأمر نهائيا. يعني كنت إذا دخلت، لما كنت أنا طفلا وكنت أدخل إلى المسجد ما كنت أجد إلا العجائز، إلا الرجال الكبار في السن، يعني أصغر واحد عمره 50 سنة، هذا أصغر واحد، ومعك من 50 وأنت طالع، نعم، وأنا أدخل شاب صغير، حتى البعض ينظر لي هكذا في حارتنا في دمشق الشام. فكنت أسأل نفسي وأنا في 5 ابتدائي وأنا في 4 ابتدائي وأنا في 6 ابتدائي، أقول يعني غدا لو مات هؤلاء المصلون هل سيغلق المسجد؟ هكذا وصل بي التفكير مع صغر السن، لأن الأمة للأسف الشديد كانت في إعراض. هذا يعني فيك تقول قبل النكسة ومع النكسة، النكسة الذي هي عام 1967، قبلها وبعدها بقليل هكذا كان حال الأمة، إدبار وإعراض ودنيا، والاشتراكية والشيوعية والكفر والإلحاد كان منتشر في الوطن العربي وللأسف الشديد. أما الإسلام فلم تكن تسمع له صوتا أبدا. الآن ولله الحمد أمة الإسلام منذ تقريبا 30 سنة وأنت قادم بهذا الاتجاه، ولله الحمد والمنة أمة الإسلام عادت إلى الله. كم وكم ترى المساجد ممتلئة بالشباب قبل الشيوخ والعجائز، البنات والسيدات اللواتي كنا يخرجن سافرات، الآن ترى الشوارع، يعني الأصل في الشارع العربي والإسلامي الآن هو المرأة المحجبة، هو الأصل، وكل امرأة سافرة هي خلاف الأصل. هذا في وقتنا هذا، لكن هذا صدقوني ما كان منذ 50 سنة إلى الوراء، وأقل وأكثر بقليل، والله ما كان، بالعكس وصل الأمر والعياذ بالله إلى حالة مزرية جدا من ترك الحجاب والسفور، وكنا نقول إلى أين تمشي هذه الدنيا. لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. عادت الناس، عادت الأمة إلى الله عز وجل، وجدوا بأن الإسلام هو الحل. هذه صارت قناعة عند أغلب الطبقة المثقفة في العالم العربي والإسلامي. مع هذه العودة ومع الإقبال على القرآن الكريم تعلما، صار هناك حاجة إلى المعلمين. والأصل أيها الإخوة في تعليم القرآن الكريم أن يكون التعلم على يد متعلم، هذا شيء طبيعي. يعني الإنسان يريد أن يأخذ شهادة في الطب، إلى أين يذهب؟ يذهب إلى كلية الطب. من يدرسه هناك؟ يدرسه هناك أطباء قد درسوا على أطباء قبلهم، والأطباء الذين من قبلهم قد درسوا على أطباء قبلهم، وهكذا. لا يوجد بينهم واحد أو اثنين تعلموا الطب هكذا، اشتروا كتابا من السوق وجلسوا في بيوتهم وقلبوا الأوراق ثم فتحوا عيادة وقال أنا طبيب، هذا غير موجود. كذلك الأمر بالنسبة إلى تعلم القرآن العظيم. القرآن العظيم أيها الإخوة كما تعلمون ليس كتابا ورقيا معتادا، ليس كقصة من القصص التي نشتريها من المكتبات لنتسلى بها ونقرأ بها في أوقات فراغنا. هذا الكتاب كتاب الله عز وجل، كتاب خالق الأكوان، أنزله على النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الرسالات، وتكفل الله بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك جرت العادة ولله الحمد منذ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساعتنا هذه أن ينقل هذا الكتاب لفظيا بالإضافة إلى نقله كتابيا جيل عن جيل. يعني تجد أستاذا للقرآن الكريم متقنا مجازا، وسنتكلم عن الإجازة في عصرنا هذا، قد قرأ القرآن الكريم كله من أوله، من الجلدة إلى الجلدة، من سورة الفاتحة إلى سورة قل أعوذ برب الناس، كاملا على أستاذه، وأستاذه يضبط له الألفاظ الباء والتاء والحاء والضاد، وكيف تقف وكيف تصل، وفخم هذه ورقق تلك، ومد هنا ولا تمد هنا، وقصر المد وغن هنا وقلقل هنا، إلى آخره من الأحكام، حتى يضبط له تلاوته على الكيفية المتلقاة عن الحضرة النبوية الأفصحية. فإذا ما تم له ذلك وقرأ ذلك كاملا على أستاذه غيبا عن ظهر قلب، وتأكد أستاذه من إتقانه لهذه الأحكام، أذن له بالتعليم وأذن له بنقل القرآن عن هذا الشيخ. هذه هي الإجازة القرآنية التي كثر الطلب عليها في هذه الأيام، ولكن الطالبين لها يعني لهم أحوال متعددة سنتعرض لها إن شاء الله. إذن الإجازة القرآنية ما هي؟ عرفتها فقلت هي الإجازة القرآنية هي عملية النقل الصوتي، النقل الصوتي للقرآن الكريم من جيل إلى جيل. وفيها في هذه الإجازة يشهد المجيز يعني الأستاذ أن تلاوة المجاز يعني الطالب قد صارت صحيحة 100% بالنسبة للرواية أو أكثر التي أجازه بها. إذن هذه هي الإجازة. الإجازة أيها الإخوة شهادة يشهد فيها الأستاذ أن تلاوة هذا المستجيز أو هذا الطالب قد صارت منضبطة تمام الانضباط بالتعريفات والقواعد المتلقاة من أئمتنا، والتي صاغوها واستنبطوها من التلاوة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث صارت هذه الضوابط وهذه القواعد كالسكة التي يمشي عليها القطار. كما أن القطار إذا مشى على السكة الحديدية إن لفت يمينا لف معها، وإن لفت شمالا لف معها، وإن سارت السكة مستقيمة سار القطار مستقيما، هكذا تلاوتنا ولله الحمد منضبطة تمام الانضباط على القواعد والتعريفات التي استنبطها علماؤنا من التلاوة النبوية وجرت العادة أن تسمى بعلم التجويد. لولا هذه القواعد ولولا هذه الضوابط لضاع القرآن الكريم منذ زمن طويل وقرون عديدة. لماذا؟ لكثرة الألسنة التي تتداوله من شعوب الأرض شتى شعوب الأرض، من العرب، والعرب أنواع، فالمغربي غير الجزائري، والجزائري غير السوداني، والسوداني غير العراقي، والعراقي غير اليمني، وقس على هذا بقية الشعوب العربية. كل منهم اعتاد على طريقة في تصويت الحروف في بلده، فلما نأتي كلنا إلى تلاوة القرآن الكريم ونتعلم من مشايخنا وقرائنا وأساتذتنا كيف كانت العرب تنطق هذه الحروف في زمن النبوة، ويتخلى كل منا عما اعتاده من ظواهر لهجية محلية بسبب الإلف واللهجة، فيقرأ القرآن العظيم تجد هؤلاء المتقنين سواء كان تركيا أو أندونيسيا أو باكستانيا أو إفريقيا أو عربيا أو لما يقرؤون تجد تلاوتهم وكأنها تلاوة رجل واحد. لماذا؟ لأنهم أخذوا عن أشياخهم وأشياخهم عن أشياخهم بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سلاسل لا انقطاع فيها عن أئمة معروفين جميعا، معروفة أسماؤهم ومعروفة سيرهم ومعروفة سني وفياتهم. فلذلك هذه خصيصة للأمة المحمدية لا نعلمها موجودة لأمة من أمم الأرض أبدا. هذه هي الإجازة القرآنية أيها الإخوة. متى بدأت الإجازة القرآنية؟ قد يسأل سائل متى بدأت الإجازة القرآنية؟ بدأت الإجازة القرآنية أيها الإخوة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وتلقى القرآن العظيم من سيدنا جبريل أمين الوحي الذي وصفه ربه في القرآن بقوله مطاع ثم، أي في السماء، أمين، فوصفه ربه بالأمانة. كان جبريل يقرأ وينزل بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فإذا فرغ جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه بعد أن يقرأه جبريل كما قرأه جبريل. من هنا بدأت سلسلة الأداء. ثم إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأبي وأمي بفمه الشريف أمام ساداتنا أصحابه الكرام، أصحاب رسول الله جزاهم الله عنا كل خير، خير القرون على الإطلاق، هؤلاء الأصحاب العظام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فازوا بصحبته صلى الله عليه وسلم في زمانه الشريف، سمعوا القرآن بآذانهم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إنه بعث في الأربعين وقبض صلى الله عليه وسلم في 63، 23 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع الأمة القرآن في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء التي هي الصلوات الجهرية وفي غير الصلوات، ويقرأ الآيات على المنبر وفي غيرها من المناسبات. وتعلم الصحابة الكرام منه، وبعضهم اختص بتعلم الكثير من القرآن واختص بالإتقان الزائد المتقن تماما. فكان صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن عن أربعة، عن فلان وعن فلان وعن فلان، ويقول لأبي موسى الأشعري لو رأيتني البارحة وأنا أستمع تلاوتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذا ثناء منه صلى الله عليه وسلم وإجازة منه لتلاوة أبي موسى لم يصحح له شيئا. كذلك لما جاء إليه صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام وقد اختصما في سورة الفرقان، فقال اقرأ يا هشام، فقرأ هشام بن حكيم بن حزام، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل. انظروا يا إخوتي إلى كلمتي هكذا أنزل، هذا توثيق فوق قول شيوخ عصرنا لطلابهم أجزتك. لما يقول الأستاذ أجزتك لا شك أن معناها أن تلاوتك صارت متقنة 100%، لكن هكذا أنزل يعني بمعنى ما تتلوه أنت أمامي الآن هكذا نزل به جبريل، منتهى التوثيق ومنتهى الشهادة العالية. ثم التفت بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عمر وقال اقرأ يا عمر، فقرأ سيدنا عمر فقال هكذا أنزل هكذا أنزل. وأيضا لما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن، يعني عبد الله بن مسعود يقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع، هذه تسمى تلاوة التلميذ والشيخ يسمع. فقال سيدنا عبد الله بن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري حتى يطمئن قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم بأن أصحابه وصلهم ألفاظ القرآن الكريم سليمة وهم يستطيعون إعادتها ويستطيعون نقلها للجيل الذي بعدهم. فتلا سيدنا عبد الله بن مسعود من أول سورة النساء إلى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له صلى الله عليه وسلم حسبك. قال ابن مسعود فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، يعني دموعه نازلة، لأن الآية التي وقف عندها بعدها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون سبب نجاة البشر ولا يريد أن يكون سبب عذابهم، ولكن هم كانوا سبب عذاب أنفسهم لأنهم حادوا عن أمره صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم يا إخوتي كمال الاتباع. الشاهد أن سيدنا عبد الله بن مسعود قرأ من أول سورة النساء إلى هذه الآية الكريمة ولم يصحح له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، هذا دليل على أن ابن مسعود كان يقرأ قراءة صحيحة. سنتابع في هذا الموضوع بعد الفاصل، فحياكم الله وأهلا بكم. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل الذي كنا قد نتكلم قبله عن بدء موضوع الإجازة القرآنية، وقلنا بأن الإجازة تبدأت من عصر النبوة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع من صحابته الكرام، فإذا قرأوا قراءة صحيحة أقرهم، وإن كان ثمة تغيير أو يعني تصحيح أو ملاحظة نبههم عليها صلى الله عليه وسلم. وضربنا أمثلة على عدد من الصحابة الذين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوتهم. من جملة ذلك حضرني الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي بن كعب، وفي حديث يقول عنه أقرأكم أبي، أقرأكم أبي، يعني هذه شهادة، أقرأ على وزن أفعل، يعني لما تأتي كلمة بوزن أفعل ليس معنى هذا مثلا، يعني لما نقول عن قوم أطولكم فلان ليس معنى هذا أن البقية قصار، لا، أطول معناها اشتركوا في الطول وزاد فلان عليهم في الطول. لما نقول يقول صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي أي كلكم قراء، إلا أن أبيا زادكم زاد عليكم في إتقان القراءة، لكنهم كلهم قراء، هذا مقتضى قواعد اللغة العربية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي الذي شهد له في مجلس سابق بأنه أقرأكم أبي، قال له مرة إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة، يعني إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة أو لم يكن الذين كفروا. فسيدنا عبد الله أبي بن كعب هاله الموضوع، قال يا رسول الله وسماني ربي، يعني هو قال لك أبي؟ قال نعم، فبكى رضي الله تعالى عنه، بكى بكاء كثيرا، يعني مهابة من الله عز وجل وفرحا بهذه المنقبة العظيمة وهذا الاصطفاء الرباني لسيدنا أبي، أن يختصه الله عز وجل بهذه الخصيصة، أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأبي يسمع. هذه اسمها عند الشيوخ أيها الإخوة قراءة الشيخ والتلميذ يسمع، وما فعله مع ابن مسعود العكس، قراءة التلميذ والشيخ يسمع. انتبهنا، الله يسلمكم. نعم، إذن من هنا بدأت الإجازة، ثم قام بها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقى ذلك عن جبريل، قام بها سيدنا ساداتنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وجزاهم الله عنا خيرا أجمعين، قاموا بهذه المهمة العظيمة وهي تعليم الجيل الذي بعدهم، جيل التابعين، تعليمهم كيف يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة. ثم قام التابعون بتعليم تابع التابعين، وهكذا طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، إلى أن وصل إلى عصرنا هذا ولله الحمد سليما كما أنزل، ما تغير من تلاوة كتاب ربنا حرف واحد ولله الحمد. فالتلاوة التي نسمعها في المساجد ومن الأئمة المتقنين ومن أصحاب التسجيلات الذين عرفوا بالإتقان رحمهم الله، رحم الله من انتقل منهم وبارك في الذين ما زالوا أحياء منهم، هذه التلاوة التي نسمعها تلاوة صحيحة منضبطة بلسان عربي مبين، مدودها وغننها وقلقلاتها وهمسها وجهرها، كل ما فيها من أحكام هكذا تلقي من النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الإجازة القرآنية. الإجازة القرآنية هي، قلت منذ قليل، شهادة يشهد فيها المجيز أن تلاوة المجاز قد صارت صحيحة ومتقنة تماما. ما القصد من هذه الإجازة أيها الإخوة؟ القصد منها الاستيثاق، يعني نحن لما نذهب إلى طبيب لابد أن نرى عنده في العيادة خلفه الشهادة من الجامعة التي تخرج منها والتي تعطينا طمأنينة أن هذا الطبيب الذي نذهب إليه ليعالج أبداننا هو فعلا قد درس على في جامعة معروفة عريقة فيها أساتذة عظام من الأطباء، فنطمئن إلى علمه. كذلك الإجازة، لما يقول فلان أنا مجاز، أولا ما نقول له هل أنت مجاز أو هل أجازك أحد، كل قصدنا من هذا الاستيثاق أنه مأمون العلم وأنه ليس مدعيا، فكل علم يروج يكثر فيه المدعون. احفظوا هذه القاعدة وانتفعوا بها في حياتكم، كل علم يروج يكثر فيه المدعون، لأنه صار رائجا. لو كان فيزياء، لو كان كيمياء، لو كان إنجليز، أي شيء يروج فإن الناس تدعي فيه. الآن في هذه العصور لله الحمد والمنة تلاوة القرآن رائجة، هناك طلب على تعلم القرآن ولله الحمد، الأمة مقبلة على كتاب ربي، هذه علامة صحية في المجتمع. لذلك كثر الذي يقول أنا معلم قرآن، أنا مجاز، أنا، لكن هل كلهم كذلك؟ لذلك أئمتنا رضي الله عنهم وضعوا هذه الإجازة ليستيقن الناس أن فلان فعلا، من أجازك تقول أنت مجاز، من أجازك؟ والله أجازني مثلا الشيخ فلان، نعم الشيخ فلان ونعم منه، معروف عنه أنه دقيق، ومعروف عنه أنه متقن، ومعروف عنه أنه لا يعطي الإجازة إلا لمستحقها. هذا هو الهدف من الإجازة القرآنية، صون حروف القرآن وكلماته من التحريف والتبديل على أيدي غير المتقنين، صون حروف وكلمات القرآن الكريم من التغيير والتبديل على أيدي غير المتقنين. طب هذه الإجازة القرآنية ما أركانها؟ كل شيء له أركان. أركان الإجازة القرآنية الله يسلمكم أربع أشياء: مجيز وهو الأستاذ، مجاز وهو الطالب الذي يريد أن يقرأ، مجاز به بأي المجاز به بمعنى بأي شيء أجازه، بتلاوة القرآن الكريم، بأي رواية، مثلا برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. طيب والأمر الرابع الإسناد، الإسناد يعني الإسناد الذي أوصل القرآن إلى هذا الشيخ المجيز. صار عندي أركان الإجازة: مجيز يعني أستاذ، ذي إسناد يعني أستاذ ذو إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجاز وهو الطالب الذي يقرأ على أستاذه القرآن العظيم ختمة كاملة من أولها إلى آخرها بالإتقان، مجاز به وهو القرآن الكريم بإحدى رواياته التلفظية كرواية قالون، كرواية ورش، كرواية الدورية عن أبي عمرو، كرواية حفصان عن عاصم، وإسناد. الإسناد هو الذي السلسلة الأدائية التي يقول فيها الشيخ أي المجيز وأخبره يعني للطالب أني قرأت القرآن الكريم على أستاذ فلان، وهو على فلان، وهو على فلان، وهو على فلان، وهو على زيد بن ثابت وأبي بن كعب، وهما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على أمين الوحي جبريل، وهو على رب العالمين جل جلاله وعز نواله. هذا الأمر الرابع من أركان الإجازة القرآنية. ما يجب أن تتضمنه الإجازة؟ لما إنسان يكتب له أستاذه: أنا جئت إلى أستاذي قلت له: يا أستاذ، أريد أن أقرأ عليك القرآن، فإن كنت غير حافظ فإنني أحفظ حصة وأسمع لهذا الأستاذ، أحفظ حصة وأسمع، أحفظ حصة وأسمع وأراجع، الذي أحفظه أراجعه بمراجعة دورية يومية تملأ الأسبوع كله حتى لا أنسى، حتى لا أنسى. إن كنت قد حفظت وجئت إلى الأستاذ وقد أنهيت مرحلة الحفظ، يتأكد الأستاذ من حفظي بأن يسألني من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يتأكد بأن حفظي فعلا متين. الأمر الثاني، يتأكد من معرفتي بمتن من متون علم التجويد، وأغلبه في العصور المتأخرة منظومات كمنظومة المقدمة الجزرية، أو منظومة تحفة الأطفال والغلمان، أو ما ماثلهما من منظومات التي حوت جل أحكام علم التجويد، حتى تكون هذه المنظومة بمثابة مرجع يرجع إليه الإنسان في حياته بعد ذلك. إذن حفظ كامل، ما ينبغي تتضمنه الإجازة أن الطالب حفظ حفظا كاملا، وأنه قرأ غيبا، وتتضمن اسمه الثلاثي، اسم الطالب الثلاثي، يعني لابد أن يقول للأستاذ: أما بعد فقد جاءني فلان ابن فلان الفلاني، فلان ابن فلان الفلاني. هذا أقل ما يكون، أقل ما يكون يجيب اسم الطالب الثلاثي. أيضا أن تنص الإجازة على أن القراءة كانت لكامل القرآن من أوله إلى آخره، ما يقول قرأ علي القرآن، يجب أن يقول كاملا. الأمر الثالث أن يبين بأن القراءة كانت غيبا عن ظهر قلب، ما يقول قرأ علي القرآن ويسكت، يجب أن يقول غيبا من ظهر قلب. أيضا يجب أن يقول بأن القراءة كانت بالتجويد والتحرير التام، أو بالتجويد والإتقان التام، ما تكون يعني ضاعت بعض الأحكام. الأمر الثاني أن يكون كما ذكرنا حفظ متنا من متون التجويد. الأمر السادس أن النص على الرواية التي تمت بها القراءة، يعني بأي رواية قرأ على أستاذه، هل برواية حفص، هل برواية ورشة من طريق الشاطبية، من طريق طيبة النشر، هل رواية طريق الأصبهاني عن ورش، يجب أن يبين الرواية التي تمت الإجازة بها. أيضا النص على الكتاب الذي وردت منه هذه الرواية، يعني ما يقول قرأ علي القرآن برواية حفص، طب حفص أتت من طريق الشاطبية من سلسلة واحدة، وأتت من طيبة النشر من 54 سلسلة، هل يصح أن أقول من رواية حفص وأسكت؟ لابد أن أبين، أن أقول من طريق الشاطبية، أو من طرق طيبة النشر، أو من طريق فلان من طيبة النشر، إن كانت تقرأ بسلسلة واحدة. إذا لمس الأستاذ من تلميذه القدرة على تصحيح الأخطاء للآخرين، وأن أذنه نقادة ويجيد استخراج الأخطاء من الآخرين، فيجيزه أن يقرأ ويقرأ، وهو الأصل في الإجازات. الأصل في الإجازات أن تكون بالقراءة والإقراء. أما إن لمس لديه أن لديه ضعفا في نقد الأصوات التي يسمعها، لكنه إن قرأ هو فإن تلاوته متقنة، عندئذ يجيزه فقط أن يقرأ دون أن يقرأ، وهذا قليل، ليس هذا هو الأصل في الإجازة. أيضا الله يسلمكم، لابد للمجيز أن يذكر إسناده هو في هذه الرواية، بعد أن يقول وقد أجزته أن يقرأ ويقرأ من شاء حيث شاء، مع التثبت والمراجعة يقول: وأخبره أني تلقيت هذه الرواية على أستاذنا فلان، وهو على فلان، وهو على فلان، فيذكر الإسناد. وأيضا لابد أن تتضمن الإجازة التاريخ، متى كانت هذه الإجازة، تاريخ الإجازة والمكان، يعني مثلا حررت هذه الإجازة في مدينة القاهرة أو في مدينة مكة المكرمة بتاريخ كذا. الأفضل أن يعني يجب أن يحدد المكان، وتحدد أيضا التاريخ بالهجري وبالميلادي أكمل، إن جمع بين التاريخين، فإن اكتفى بأحدهما فبالهجري، بالتاريخ الهجري. ثم يوقع المجيز، وإن كان له ختم فيختمها بختمه، الأفضل للمجيز أن يكون عنده ختم خاص به فيوقع ويجيز. وأقوى من هذا وذاك أن يكتبها بخط يده، إن كتبها المجيز بخط يده هذا أقوى وأقوى. فأما في عصرنا يعني لما وجدت وسائل الكتابة فممكن يكون الكتابة على الكمبيوتر أو ما شابه، لكن يوقع المجيز ويختمها بختمه. بقي أمر أخير وهو الإشهاد. الإشهاد يعطي الإجازة أيضا قوة، هو غني عنها، الإجازة غنية عن الإشهاد، لكن الأفضل، لا أقول يجب، بل الأفضل أن يكون على الإجازة إشهاد، بمعنى الأستاذ المجيز يقول لي بعض أهل الفضل سواء كانوا من أهل الاختصاص أو من غير أهل الاختصاص، لكن الأفضل أن يكونوا من أهل الديانة من أهل العلم، إني قد قرأ علي فلان الفلاني القرآن العظيم برواية كذا وقد أجزته بها، فأرجو أن تشهدوا. فلما يسمعوا من الأستاذ المجيز هذه الكلمات ويحضروا الختم أو يخبرهم بأن فلان قرأ عليه ولو لم يحضروا الختم ويقول لهم لو سمحتم اشهدوا، فيشهدون يقولون شهد على هذه الإجازة فلان الفلاني، فيوقعون يعني من أجل التوثيق لهذه الإجازة. هذا هي أركان والأمور التي يجب أن تحتويها الإجازة. بقي لدي مواضيع أخرى يعني هي أيضا مطروحة على الساحة الآن، موضوع قراءة بعض القرآن والإجازة بكل القرآن، موضوع أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الإجازة، موضوع أن يقرأ الختمة أكثر من طالب ويجازوا جميعا، موضوع أن يقرأ الطالب على تلميذ من تلاميذ الشيخ أغلب الختمة ثم إذا بقي من الختمة جزءا مثلا فيأتي فيقرأه على الشيخ، من منهما الذي سيجيز؟ هل سيجيز الشيخ أم يجيز تلميذ الشيخ الذي صار يعني هو بمثابة الشيخ؟ هذه أمور الآن موجودة في هذا العصر، وهناك أشياء أخرى كالتدليس في الإجازة سنتعرض له إن شاء الله في حلقة قادمة ليست تالية لهذه الحلقة، ولكن يعني حلقة استثنائية كما يمكن أن نسميها في مثل حلقتنا هذه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة ترضيه، وأن يجعل هذه الإجازة توثيقا لقراءتنا، دلالة على أننا ما ادعينا القراءة ونحن لا نملكها، بل شهد لنا بصحة التلاوة أشياخ معروفون، علماء موثوقون، وضعوا تواقيعهم وأختامهم أو سجلت أصواتهم أو سجلت أصواتهم وصورهم، أو شهد مثلا شيوخ العصر بأن فلان أجاز فلان. فهذه الإجازة توثيق للقارئ وبيان بأنه إذا جلس للتعليم ليس بمدع وليس يعني مستكثر بما ليس عنده. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وأعدكم بمتابعة هذا الموضوع فيما بقي فيه من أبحاث في حلقة قادمة. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نستمع إلى شيء من الفيديوهات المرسلة منكم، فحياكم الله وبارك. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. نحن إن شاء الله تعالى سنستمع إلى بعض التسجيلات المرسلة من قبلكم على موقع القناة التي فيها أيقونة كتب عليها شارك بالصوت والصورة. من جملة هذه الفيديوهات المرسلة فيديو من أو تسجيل صوتي من الأخت مسلمة محمد من السودان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
بارك الله فيك أختي مسلمة محمد من السودان. يعني أنت عندك شيء من الأحكام ما شاء الله، لكن فاتك كثير من الأحكام، ويجب أن تتابع الدراسة على أحد متقن. من جملة ذلك أختي الكريمة حرف الجيم، الجيم الفصيحة العربية ليست مثل التي ننطقها نحن في العاميات. الجيم التي ننطقها في العاميات نحن نقول أج أج، ننطقها رخوة ونقول من الشيطان الرجيم والفجر فج، هذه الجيم ليست فصيحة. الجيم الفصيحة صوتها محبوس، صوتها شديد. الراء ما معنى محبوس؟ يعني المخرج ينغلق تماما ثم ينفتح فيخرج الصوت بقوة. الراء جيم جيم، ولا نقول الراء جيم جي. هل سمعتم الجريان؟ هذا الجريان رخاوة، والجيم الفصيحة شديدة يعني محبوسة الصوت هكذا. الرجيم والفجر والفجر، نعم هذا أمر. الأمر الثاني سبحان الله، الآيات التي انتقيتها أختي مسلمة فيها الجمع بين الساكنين بسبب الوقف، فعلى القارئ إذا اجتمع في تلاوته ساكنان أن ينتبه إلى إعطاء كل منهما حقه. والفجر فيسكن الجيم ويسكن الراء، عشر وليال عشر عشر فيسكن الشين ويسكن الراء، لذي حجر حجر فيسكن الجيم ويسكن الراء، لا يقول عشر حجر، يعني لا يجعل الحرف الذي قبل الحرف الموقوف عليه وكأنه مكسور. انتبهي للأشياء، وهناك أشياء أخرى في تلاوتك مثل تأكلون مثلا، قلقلة الهمزة، العرب يعني لا تقلقل الهمزة، هكذا وصلتنا التلاوة. تأكلون تأكو، ولا نقول تأكلون تأ، هذه الهزة ليست موجودة في الهمزة. بارك الله فيك أختي المسلمة. معنا تسجيل آخر من الأخ طه من تونس.
والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
بارك الله فيك أخي طه من تونس، أيضا أنت مثل الأخت مسلمة، يعني عندك بعض الأحكام الصحيحة ولكن عندك أيضا بعض الملاحظات التي بحاجة إلى دراسة علم التجويد كاملا. أيها الإخوة الكرام، لا يمكن للإنسان أن يقرأ القرآن العظيم قراءة صحيحة إلا أن يتعلم أحكام التجويد كاملة، لا أن يتعلم بعضها دون بعض، ولا أن يتعلم المشهور من الأحكام دون دقائق الأحكام. مثلا قال أخونا طه زجرا زجرا، مثل ما فعلت الأخت جيم رخوة. أيضا إلهكم، إن إلهكم كم بضم الكاف ضما كاملا، هكذا يجب أن تكون، ولا تقول إلهكم كو، ليس في العربية أو وإنما فيها أو. إلهكم. أيضا المشارق ريق بكسر الراء كسرا كاملا، أما أن نقول المشارق ري هذه إمالة، ري هذه كثرة. انتبهنا؟ المشارق. لعل بعض إخواننا لما سمعوا الأخ طه يقرأ بزينة الكواكب ممن يعرفون رواية حفص، أو لما قال لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، يظنوها خطأ. ليست خطأ على رواية قالون عن نافع، لأن أخانا طه أكيد كان يقرأ برواية قالون عن نافع لأنه من تونس العزيزة، وتونس وأهلها بارك الله فيهم يقرؤون برواية قالون عن نافع. ونافع روى لنا بزينة الكواكب، مضاف ومضاف إليه، بزينة الكواكب، وليس كما رواها حفص بزينة الكواكب، بدل من الكواكب بدل من زينة. لا، نحن حفص رواها لنا يسمعون، وأصلها يتسمعون، لا يسمعون، بينما رواها نافع لا يسمعون إلى الملأ. نعم، يسمع. فإذا هذه قراءة صحيحة، لا تظنوها خطأ. أيضا نأخذ هذا التسجيل من الأخت أم سهيل من الجزائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
ما شاء الله أخت أم سهيل، بدأت يعني ما شاء الله بإتقان، ثم بدأت تظهر ملاحظات. لما قلت من الشيطان الرجيم، ما شاء الله الجيم فصيحة، وهي التي نبهتكم عليها منذ قليل، فأختنا أم سهيل أتت بها تلاوة صحيحة. الرجيم شيء جيد. لما قالت العظيم عن النبأ العظيم، طلعت على كلمة العظيم من أحسن ما يكون، الضاء مكسورة ومفخمة من أتقن ما يكون، والعين مرققة، العظيم عظيم. فهذا دلالة على تدريب، يعني لا شك أن أختنا أم سهيل بذلت جهدا. لكن يا أختي أم سهيل، بعد ذلك قلت ألم نجعل الأرض مهادا، فطولت الداء أكثر من مها، هذان الحرفان نفس الطول، هذا طبيعي وهذا عوض، وكل منهما بمقدار حركتين، مهادا مهادا، واللفظ في نظيره كمثله، كما قال إمامنا ابن الجزري في منظومة الجزرية. إذا لا يصح تطويل أحد المثلين عن جاره، بل يكونا بنفس الطول. بعد قليل صرت تختمين المدودة بهمزة، فقلت يا أختنا أم سهيل أو تسمعوا أوتادا أزواجا، هل نظرتم؟ هل سمعتم؟ أوتادا، أنا الآن تعمدت إخراج همزة في آخر الكلمة، أزواجا، هذا كله لا يصح. كيف حدثت هذه الهمزة؟ حدثت بأني أقفلت الوترين الصوتيين، الوترين الصوتيين بالحنجرة أقفلتهما على بعضهما، فانقطع الصوت مباشرة فخرجت همزة ساكنة. على القارئ إن كان الحرف الأخير في الكلمة التي ينطقها حرف مد أن يبقي الوترين الصوتيين مبتعدين عن بعضهما، هكذا أوتادا، يعني مجرى الهواء مفتوح، أزواجا جا، فيتخامد الصوت ويتلاشى شيئا فشيئا. أما أن ينبتر الصوت بترا بقفل الوترين الصوتيين، هذا مؤد إلى ظهور همزة، يعني إذا بدنا نتأمله نجد زيادة حرف في كتاب الله، زيادة حرف وهو الهمزة. طبعا القارئ ما قصد ذلك ولا أراده، ولكن عمليا هذا الذي حدث. فلذلك علينا أن ننتبه إن كان الحرف الأخير من الكلمة التي نقف عليها حرف مد سواء كان ألفا أو واوا أو ياء أن نبقي الوترين الصوتيين على شكل سبعة على شكل في، تبهنا كيف؟ فلا نلصق الوترين ولا نقفلهما هكذا قفلا بحيث تخرج همزة ساكنة. أزواجا أوتادا، هكذا صواب هذه الأصوات. أظن أن بقي عندنا شيء من الوقت، نستطيع أن نأخذ تسجيلا آخر. عندنا تسجيل من الأخت أم إلياس من كندا، معنا اتصال من هديل من فلسطين. طيب تفضلي أخت هديل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد،
لا شك،
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بارك الله فيك يا بنتي هديل، ما شاء الله. أنت تحفظي القرآن يا بنتي؟
نعم.
ما شاء الله. وقرأتي بالتجويد على بعض الأساتذة؟ هل أخذتي إجازة؟
أخذت سند برواية حفص وبأخذ برواية شعبة.
ما شاء الله. وأنا من أي منطقة من فلسطين أنت يا ابنتي؟
من رام الله.
من رام الله، بارك الله فيك. الله ما شاء الله تلاوتك ممتازة ممتازة ومتقنة، جزى الله من علمك كل خير. وقد أنا أذنت لك أن تعلمي، أنا أذنت أن ليست أقول أجزتك، أقول أذنت لك أن تعلمي. علمي كتاب الله نظريا وتطبيقيا، علمي الأحكام، صحح التلاوة، لكن الإجازة تجيزين من خلال من قرأت عليهم القرآن الكريم كله. أكثر الله من أمثالك في الأمة يا ابنتي هديل، وأمثالها يعني ترفعان المعنويات عندنا بأن هذه الأمة على خير، وأن هذه الأمة إن شاء الله تعالى هي المنتصرة، وأنه متاع قليل كما قرأت، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. المستقبل لهذا الدين شاء من شاء وأبى من أبى. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في كتابك، واجعله يا رب دستور حياتنا ونور أبصارنا وبصائرنا. مكن لنا يا رب كما وعدتنا، اغفر لنا ذنوبنا واسترنا في الدنيا والآخرة. وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتلاوة ابنتنا هديل نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، على أمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى